المسلمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولقد قلنا في درسنا الأخير بسبب تفسير هذه الفقرة من الحديث الأخير من باب الجهاد، وهي قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لم تبلغوا بري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. قلنا بسبب شرح هذه الفقرة من الحديث الطويل، وأظن أننا أتينا على شرح هذه الفقرة مفصلة، ولفتنا النظر إلى ما في تضاعيف هذا الكلام من أمر يتعلق بالعقيدة الإيمانية التي ينبغي أن تكون ماثلة في ذهن كل مسلم. وقلنا إن قدرة الله عز وجل تظل متصلة بالمقدور لحظة فلحظة، ولا تنفك قدرة الله عن المقدور أبدا، بمعنى أنه يجب علي أن أعلم أن قدرة الله التي تعلقت بوجودي لم تتعلق بإيجادي إن خلقت ثم تخلت عني فأصبحت موجودا وبقيت موجودا مع انقطاع قدرة الله عني. لا يمكن، وهذا كلام باطل علميا. لا يجوز أن أفهم أبدا أن قدرة الله سبحانه وتعالى تعلقت بأن أكون صحيح البدن، معافا من الأمراض، قوي البنية. فلما تعلقت القدرة الإلهية بأن أكون هكذا انقطعت عني فبقيت قويا صحيحا معافا. هذا الكلام علميا باطل. ولو تصورنا ذلك، لو تصورنا أن الله عز وجل وهبني القوة في دنيتي ثم تخلى عني وإذا بي قويا، فمعنى ذلك أن في الكون منبعا خاصا للقدرة، وأن الله استعان بهذه الشحنة من القوة، أخذها من هنا ووضعها هنا. وهذا بصريح العبارة تأليه لغير الله عز وجل. إذا قلت إن الله عز وجل وضع في كياني سر العافية ثم تخلى عني وتركني فبقيت بعد أن تركني ضعافا صحيحا في بدنه. هذا يعني أن في الكون طاقة ذاتية قائمة مستقلة بذاتها اسمها الصحة، اسمها العافية، مهما تخلى الله عنها فهي موجودة. وعمل الله بالنسبة لي أنه عمد إلى الصحة التي كانت هنا فأفرغها في كياني فأصبحت صحيحا. هل الأمر هكذا؟ المجنون الذي بقي في ذهني فقال عقل لا يمكن أن يقولها. الصحة القدرة العافية كل ذلك أشياء يخلقها الله عز وجل ابتداء ويخلقها دواما. وإذا تخلى الله عن شيء ما فهو إذن في اللحظة التي تلي هذا التخلي عدم. وقلنا إن من لم يؤمن بهذا فقد كفر، وهذا الأمر متفق عليه عند المعتزلة وغير المعتزلة. والمسألة الخلافية بين المعتزلة وغيرهم غير هذه، يعني عند المعتزلة أن الله عز وجل خلق أسباب، وأن هذه الأسباب تؤثر وتظل تؤثر، لكن باستمرارية تسلط الله على سببيتها. لو قال المعتزلة إن الله خلق هذا السبب وهو الإحراق، سر اسمه الإحراق، ثم قذف هذا الإحراق في مادة اسمها النار، وإذا بهذه النار تحرق، ثم إن الله ترك النار فأصبحت سببية الإحراق تفعل بذاتها مع انفصال إرادة الله عنها. أي معتزل قال هذا الكلام؟ أبدا. المعتزلة المبتدعة يقولون الله أوجد سببا بين المادة المسببة والنتيجة، أوجد جسد، لكن هذا الجسد لا يفعل فعله إلا مع إمداد الله إياه. نحن نقول لا في جسر ولا في شيء، إنما الإحراق قدرة بثها الله في النار ويبثها باستمرار. هم قالوا جسد، ماشي الحال. وأحب أن يكون هذا الكلام واضحا. بعض الإخوة يقرؤون كتب في العقيدة لأنفسهم فتلتمس عليهم القضايا. من قال إن في العالم أسبابا ذاتية تفعل بنفسها وأن عمل الله هو الربط هذه الأسباب والمسببات ثم يتخلى عنها، فأسباب تعمل عبارة عن تصريح ونص بأن في الكون قدرات مستقلة عن الله عز وجل. أين هذا من قولنا أن الله خالق القوى والقدر؟ خالق القوى يظل إذا شاء أن تبقى هذه القوى، تظل قدرته متعلقة بها مستمرة الصلة بها، وإلا فهي باطل. نعم، هذا الكلام كان خلاصة درسنا بالأمس بدرسنا الأخير. نتابع فننتقل إلى الفقرة التي تليها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذه حقيقة أخرى متصلة بالفقرة التي شرحناها بالأمس ومؤكدة لها. إذا علمنا أن الناس لن يبلغوا أن يضر الله عز وجل ولن يبلغ أن ينفع الله، إذن فلا تقوى المتقي تفيد الله شيئا ولا فجور الفاجر يضر الله شيئا. ولو تصورت أن الأرض كلها بمن عليها تحولت إلى محراب عبودية لله، كل الأرض بكل من عليها تحولت إلى محراب عبودية لله عز وجل، فإن هذا الوضع لا يفيد الله عز وجل أي فائدة. ولو أن الأرض بما عليها وبمن عليها، بل لو أن الأرض والسماوات كلها تحولت لمناصبة الله عز وجل بالفجور والإلحاد والفسوق لما ضر ذلك ربنا عز وجل شيئا. هذه نتيجة واضحة طبعا للفقرة السابقة، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. لكن هذه الفقرة الثانية تنبهنا إلى شيء جديد. هذا الشيء الجديد هو جواب عن سؤال قد يسأله بعض الناس، والحقيقة أن في الناس من يظلون يسألون: ما السر في أن الله عز وجل أنزل علينا هذه الأوامر وقيدنا بهذا السلوك، حرم علينا ما حرم وفرض علينا ما فرض وحدد حريتنا، ما السر؟ ولماذا لا يدعنا ربنا الرحيم بنا كما يقولون أحرار نتقلب في نعيم الدنيا كما نشاء؟ لعل الله عز وجل يستفيد من انضباطنا بهذا المنهج يعني، أو لعل الله عز وجل تخدش ألوهيته لو أنه عصي وخلف أمره في مملكته، لعل يعني الأمر هكذا. كثيرا ما يطرح بعض الإخوة علينا هذا السؤال فعلا. فالباري عز وجل من قديم في كتابه المبين وفي الأحاديث القدسية وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أوضح الجواب على هذا السؤال أو عن هذا السؤال. الله عز وجل قبل كل شيء طهر فكرك عن هذا اللفظ. الله لا يستفيد من عباده شيئا مهما تبتلوا له، ولا يناله من عباده أي بر مهما ألحدوا. وهذا قرار منطقي وفهم علمي بعد الإيمان بالله وفهم معنى ألوهية الله. إذا قلنا إننا مؤمنون بالله مؤمنون بأن الله متصف بكل صفات الربوبية، ومن أبرز صفات الربوبية أن كماله من ذاته وليس عارضا وآتيا إليه من غيره قطعا، غناه من ذاته نابع من ذاته وليس عطية وآتيا إليه من غيره، قوته من ذاته وليست وافدة إليه من غيره قط. لأنك لو تخيل أنه غني لكن غناه آت من غيره، إذا مصدر الألوهية ذلك الغي، أوذر ذلك المصدر الذي وفد إلى الله منه الغنى، إذا لا بد أن يكون ذلك المصدر هو الله الذي ينبغي أن يتصف بالربوبية. أواضح هذا الكلام؟ إذا قلت الله هو القوي لكن والعياذ بالله قوته آتية من مصدر ما غيره، إذا ابحث عن هذا المصدر هو الذي ينبغي أن ينعت بالكمال، وصفة الكمال في حق الله عارضة، واضح؟ إذا فصفات الكمال في ذات الله تعالى نابعة من ذاته، غنيا وغناه من ذاته، قويا وقوته في ذاته، عالما وعلمه لم يفد إليه من غيره. إذا كان الأمر كذلك فمحال أن ينال الله نفعا من غيره، ومحال أن يصيب الله عز وجل ضرا من غيره. لأنك إذا تصورت أن الله يغنى بك وبأمثالك، إذا فغنى الله تجمع في ذاته منا وأمثالنا، معقول أن يكون الله هكذا؟ كيف ومن صفاته عز وجل أنه خالق كل شيء كما يقول عن ذاته، خالق كل شيء، فما به غنى الله من خلق الله، وما به قدرة الله من خلق الله عز وجل. إذا فالله عز وجل لا يستعين بشيء، كيف وإن هذا الشيء الذي تتخيل أن الله يستعين به هو الذي خلقه، فكيف يخلق الله ما يحتاج إلى الاستعانة به؟ كيف تنفع أنت يا مخلوق الله؟ كيف تنفع الله عز وجل وهو الذي خلقك وخلق ما تريد أن تنفعه به؟ كيف تريد أي تتخيل أن تفيد الله عز وجل بشيء والعلم الذي تريد أن تفيده به والتسبيح الذي تريد أن تفيده به وحركات الجسم المتمثلة في الركوع والسجود التي تريد أن تنفعه بها من مواهبه لك ومن أعطياته لك؟ فكيف تنفع الله بما قد أعطاك؟ وكيف تضره بقوة هو الذي وهبها لك؟ أليس هذا واضحا؟ إذا قبل كل شيء نضع هذه العقيدة العلمية في عقولنا، فنعلم أن الأرض كما قلت لو تحولت كلها بمن فيها إلى محراب عبودية لله لما مال الله من ذلك نفر. ولو أن الأرض بمن فيها كل وغيرها تحولت إلى أسلحة في يد الشيطان تتمثل في الإلحاد والفجور والبغي وغير ذلك لما ناد من ذلك الله عز وجل أي درس؟ هذه العقيدة عرفنا. سؤال باقي، إذا لماذا يأمرنا الله بهذه الدواب من الأحكام السلوكية أن نفعل كذا ونترك كذا وأن نعتقد كذا؟ لماذا؟ الجواب أيها الأخوة، ومن العجب أن لا نعلم الجواب، أن مرد هذه التشريعات التي اختارها لنا إلينا نحن صلاحا وإسعادا للفرد وللمجتمع. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة لعباده كما قال في كتابه، وكما ألمحنا إلى ذلك في الأسبوع الماضي. والباري عز وجل يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لهم أم له؟ لهم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والسلام هو مفتاح سعادة الفرد والمجتمع فوق هذه الأرض. واضح. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الكاملة المثالية. إذن فهذه الأوامر والنواهي بدءا من أوامر الاعتقاد إلى السلوك إنما وجهها الله إلينا لأن سعادة الفرد والمجتمع متوقفة عليه. وهنا قد يناقش البعض يقول: من دليل؟ ألا يمكن أن نسعد إذا شرعنا لأنفسنا؟ ألا يمكن أن نصلح أنفسنا بمناهج نختارها نحن؟ ممكن. لماذا؟ لا، غير ممكن. سعادة الفرد إنما هي جزء من سعادة المجتمع، ومجتمعا فيه أفراد سعداء والكتلة الاجتماعية تطحن بين مابغي الشقاء، مجتمع ظال أن تجد بعض أفراده يتفيئون ظلال السعادة والرخاء، لكن إذا نظرت إلى الكتلة الاجتماعية وجدت هذا المجتمع يتمزق بين مابغي الشقاء، هذا مجتمع ظال سعد منه بعضا على حساب شقاء بعض. الباري عز وجل دلنا على منهج إن سلكناه سعد الفرد وسعد المجتمع. وما المجتمع؟ المجتمع كما يقول علماء الاجتماع هو الفرد المتكرر، الفرد المتكرر. فإذا سعد الفرد وانتقلت هذه السعادة إلى سعادة الأسرة، الخلية الواحدة سعدت الأسرة والأسرة الثانية والأسرة الثالثة والرابعة، تلاحمت السعادة واتصل الصدى واللحمة فتكونت من ذلك سعادة الهيئة التركيبية التي هي المجتمع. هذا شيء حقيقي. ما الضمانة لذلك؟ الضمانة لذلك أن يتعاون أفراد الأسرة الإنسانية، لأن سعادتهم لا تتحقق إلا بمد كل منهم مدى التعاون إلى أخيه، صحيح أم لا؟ التعاون ما ضمانته؟ كيف أتعاون معك وتتعاون معي؟ عن طريق شيوع الثقة بين أفراد المجتمع، فإن لم تشع الثقة لم يتحقق التعاون. وكيف تشيع الثقة؟ عن طريق تحقق الألفة والتآلف. إذن لا بد من ألفة تشيع بين الناس ليشيع من ذلك الثقة فيما بينهم، ومن ثم ليتحقق التعاون بين أفرادهم. وإذا بالمجتمع الإنساني تراكب على نهجه السير. واضح هذا الكلام؟ من أين نأتي بالألفة التي هي أول شرط؟ كيف نؤلف قلوب الناس بعضهم إلى بعض؟ هنا أول سؤال يعطينا أول مفتاح لبلوغ السعادة. هل استطاع الفلاسفة أن يجيبوا جوابا إيجابيا على هذا؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. وقد قرأت الفلسفة كثيرا، ما استطاع الفلاسفة أن يبدعوا طريقة تؤلف بين قلوب الناس وهم منذ أقدم العصور مجبولون على التهارج والتحاسد والتنافس وما إلى ذلك. هل استطاع علماء الاجتماع أن يدلونا على الترياق الذي يحقق هذا التآلف؟ لا والذي لا إله إلا هو. هل استطاع علماء القانون عن طريق رسم القوانين وموادها، رصفها مادة أخرى مادة، أن يربطوا الناس بحزام جبري اسمه التآلف، فإن لم يتآلفوا هددتهم مواد القانون؟ مواد القانون سلطانها على الأشباع لا على الأرواح. ما استطاع. إذن كيف السبيل إلى أن تتآلف القلوب؟ لا سبيل إلى ذلك إلا أن يعلم أفراد الأسرة الإنسانية من هو ومن رب أسرتهم. فإذا علم أفراد الأسرة الإنسانية من هم ومن هو رب الأسرة إن صح التعبير الذي يرعى شأنهم والذي ينتمون جميعا إليه، عندئذ يتلاقى أفراد هذه الأسرة ويتآلفون، ومن ثم يتوافقون، ومن ثم يتعاونون. يا سبحان الله، هذا الكلام الذي أقوله تعبر عنه الخلية الصغيرة، الأسرة الصغيرة، أسرة مكلفة من كذا أبناء وكذا بنات متفاوتين في السن، ما الضمانة إلى أن يتآلفوا تآلفا نسبيا في ظل بيتهم؟ هذا تآلف نسبي لا مطلق. ضمانة أن تكون صلتهم إيجابية مع رب الأسرة، مع الأبوين، وأن يعلم كل منهم أن رب الأسرة له فضل وأي فضل عليهم، ثم أن يدينوا بالولاء والبر لرب الأسرة. فإنهم فعلوا ذلك ما
ماذا يحصل؟ تجد أن أفراد الأسرة تضامنوا وتآلفوا ثم توافقوا وتعاونوا. ما تقوله عن الأسرة الصغيرة تقوله علميا عن الأسرة الإنسانية التي تملأ رحم الأرض. تمام. هذه الأسرة رب أم لا؟ إن كنت لم تدرك بعد ذلك فارجع وتعلم. ستعلم أن لكل أسرة ربا، وللأسرة الإنسانية التي تملأ رحم الأرض ربا، هو رب السماوات العلى ورب كل أسر. نعم. طبق ما قلته لك في حق الأسرة الصغيرة على الأسرة الكبيرة. فإذا عرف الناس أنهم مملوكون عبيد لربهم رب الأسرة الكبيرة العظيم، ودانوا له بالولاء، نالت شوكة التحاسد والتعارض والتنافس المتشنج مما بينهم، وتآلفوا وعادوا كما قال رسول الله عبادا لله إخوانا. وهكذا يسبق قول الله عز وجل هو مصداق قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. لا بفلسفة متفلسف، لا بقانون مقنن، لا بكلام عالم اجتماع، بنعمته إخوانا. إذن فلكي نتآلف لابد أن نعلم هوياتنا أننا عبيد مملوكون لله، وأن الله هو رب هذه الأسرة الإنسانية كلها. إذن ينبغي أن ندين لها بالولاء. دينونتنا لله بالولاء تبح نتآلف شيء ثابت. وقلت لك آلف شرط الثقة تشيع بيننا، والثقة شرط، والتعاون هو الاتحاد والقوة لأن ثم السعادة. إذن لا يمكن أن يستغني المجتمع الإنساني عن هذه الحقيقة التي هي الدين. ما الدين في أصله؟ أن تعلم حقيقة الكون والإنسان والحياة. تعلم حقيقة الإنسان من أنت ومن إخوانك؟ عبيد مملوكون لله. وأن تعلم حقيقة الحياة، من أين انطلقت حياتنا وإلى أي مصير ستنتهي؟ وأن تعلم حقيقة الكون المسخر لك. كل علوم حقائق علمية مدروسة. إذا عرف الإنسان هكذا تحول من وحش إلى حيوان وديع، بل تحول من أدرى وحش عرفته الغابات. الإنسان قبل أن يتحقق بهذا المعنى هو أدرى وحش لم تعلم الغابات مثيلا له، وإن لم تكن له أنياب طويلة، وإن لم تكن له مخالب مخيفة، لكنه أشد خطورة من تلك الوحوش. خطورته تأتي من ابتسامته الخادعة، خطورته تأتي من دجله وألاعيبه، ومن عرجات سلوكه الخادع ودجله على أبناء جنسه. تحدث عن خطورته في التاريخ حديث لا ينتهي. ما عرف التاريخ آثارا للبؤس فوق الأرض أخطر ولا أعتى من بؤس الإنسان في حق أخيه الإنسان. لكن متى؟ عندما لا يعرف الإنسان ذاته. فإذا عرف ذاته نامت فيه طبيعة الوحشية هذه، وتحول إلى أعجب حيوان وديع. وهكذا يا للعجب، فقد الدين الحق، فقد معرفة الإنسان لهويته يجعله يصبح أعتى حيوان دار بين الوحوش، ثم إن معرفته بحقيقة عبوديته لله يجعله مثال الوداعة لبني الإنسان. هذا الواقع. إذا كان الأمر هكذا، كيف يستطيع الوحش أن يسعد أخاه الوحش؟ وكيف يمكن للسعادة أن تتحقق؟ الناس سيتهارجون ويتقاتلون، ويأكل القوي منهم الضعيف بالحيل والمكر والخداع وما أشبه. وانظر إلى التاريخ القريب والبعيد، وانظر إلى ما حولك من الأحداث، تجد مصداق ذلك. لكن إذا عرف هؤلاء الناس جميعا من هم، بخط قائد الترى قتل هذا الذي قتل وسفك وفعل ما فعل، عندما دخل الإسلام قلبه وجاء عرضا بعض العلماء فجلسوا في مجلسه وحدثوه ونصحوه نعم، ودخلت أشعة الإيمان بالله في طوايا قلبه، ندم وعاد وتحول إلى إنسان آخر. يعجب الإنسان أن يكون هو نفسه الذي كان يقود حملاته السفاكة القتالة للعالم العربي والإسلامي. بفضل ماذا تحول؟ وأسلم الرجل، نسينا اسمه، شو اسمه؟ لا مهلا الآن بدنا نذكر اسمه. هذا الواقع أيها الإخوة، ما ينبغي أن نغيب عن بال أحد. أنت انظر إلى العرب بين حالين، بننظر إلى كل فرد وفرد منه في جاهليته وفي إسلامه. انظر إلى عمر الجاهلية، أي رجاء كنت ترجو منه ليكون أداة لتعاون بشري في سبيل سعادة إنسان؟ لا داعي إلى أن نرجو منه، بل قل هل تستطيع أن تأمن شره في لحظة من اللحظات؟ كنت وكان مثال الغرب والفذاذة والوحشية، ودراستك لترجمة عمر في الجاهلية تنبئك عن ذلك. فلما أسلم عمر، إلى أي حال تحول أمره؟ نقيض ذلك تماما. لا يكاد الإنسان يصدق أن يرى ترجمتين كلاهما لشخص هو عمر، بينهما ما بين النقيضين. مصعب بن عمير رجل كان مثال الكبر، الأنانية، الأناقة، وكان يضرب به المثل، وكان لا يلقي بالا لأي أحد، لا في رعاية ولا في نظر إلى شأنه، وكان يضرب به المثل في هذا. وكانت النساء تعلمن أن مصعبا قد مر من هذا الطريق لما يجد من رائحة عطر لا يتعطر به إلا مصعب. مثال الكبر والأنانية والعجرفة، يكاد أن نعبد نفسه. طيب، لما دخل شعاع الإيمان طوايا قلبه إلى ما تحول حاله في المرة الأولى، ما ممكن أن تستفيد من هذا الإنسان؟ لو كان الناس كلهم هكذا لتنافسوا وتعارضوا وتسابقوا وتسافكوا الدماء. فلما دخل الإيمان طوايا قلبه طالعته مرآة إيمانه على عبوديته لله عز وجل، تخلى عن تلك الصفات كلها وتحول إلى كائن آخر، كان مثالا للغيرية وللإيثار ولخدمة الآخرين. وترك كل تلك العجرة وكل تلك الدنيا وأقبل إلى الله عز وجل جنديا يخدم دين الله ويخدم عباد الله. ولما توفي لعلكم جميعا تعلمون أين قتل في غزوة أحد، جاءوا يقولون يا رسول الله إن مسعدا قتل وقد وقعنا في مشكلة من أمره. ما المشكلة؟ من الذي قتل؟ نضرب المثل في الأناقة والترق والأمانية والبزة الفافرة. المشكلة أنه مات وله ثوب واحد مخرق إن ستروا به أعلاه تكشف أدناه وإن ستروا به أدناه تكشف أعلاه. هذا هو مصدق أن يصدق أحد أن ذاك الرجل هو هذا الذي مات؟ نعم. لماذا؟ لأن الإيمان خلق منه إنسان آخر، عبوديته لله جعلته مثال الخادم للأمة لبني جنسه. ماذا أقول؟ كل الصحابة رجالا ونساء نضرب مثلا لهذا الواقع أبدا. انظر إلى ما فيه في الجاهلية وانظر إلى حاضره في الإسلام تجد هذا الأمرين. خنساء واحدة من النساء في جاهليتها هي مضرب المثل في ماذا؟ في بكائها على عرض وطول عمرها على أخ لها اسم مصر. كتبت أنشدت فيه من القصائد ما ذهب مضرب الأمثال، بكت عليه ما طاب لها البكاء حتى إنها عزمت على أن تقتل نفسها أصلا على أخيها. إنسانا بهذا الشكل لا يمكن أن تفيد ولا يمكن أن تكون عونا على أي شيء تعيش لنفسها. فانظر إلى حالتها بعد الإسلام لما دخل الإسلام طوايا قلبها وعرفت ذاتها وعرفت أن هذه الحياة بيليز إلى مقر وأن الأمر أهون من أن تنظر إلى هذه الحياة بهذه الآمنة. لما علمت هذا خلق من الخنساء، خلقت منها امرأة أخرى كان لها أربعة شباب قذفت بهم جميعا في غزوة القادسية، بل أقبلت إليهم وجمعتهم من حولها وأخذت تنصحهم وتقول لهم يا بني إنكم آمنتم بالله قائل واستسلمتم لله عز وجل راضي فانطلقوا إلى قتال عدوكم والله الذي لا إله إلا هو أنتم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، انطلقوا بسم الله إلى حرب عدوكم. وبعد حين جاءها النبأ بمقتل أولادها الأربعة، فماذا كان موقف الخنساء التي ملأت الدنيا ضجيجا على أخ لها اسمه فقط؟ ماذا كان موقفها؟ ينبغي أن تصعق، ينبغي أن تنفجر، ينبغي أن تجن، أليس كذلك؟ فنساء هذه استقبلت النبأ بابتسامة لا يعرفها إلا من آمن بالله عز وجل وبرضا لا يعرفه إلا من امتد شعاع العبودية من قلبه إلى رب العالمين، وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هل هنالك شيء يغير إنسانا من حاله إلى حال غير الإيمان بالله، غير هذه العبودية بالله؟ طيب الآن أنا أسأل، الفتح الإسلامي العظيم الذي تم خلال 25 سنة فقط بما قرر، المجتمع الإسلامي المتماسك الذي قام خلال أقل من ذلك، ما هي صداه ولحمته؟ من أي الأشخاص تكون المجتمع؟ من إنسان هذا شأنه. لو أن رسول الله حاول أن يبني المجتمع الإنساني من هؤلاء الأشخاص، من عمر وأبي بكر وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد والخنساء إلى آخره، وهم في تطوعهم الجاهلي، وهم في حالتهم النفسية التي كانت عليها قد كانوا عليها قبل الإسلام، أكان ينجح رسول الله في بناء المجتمع المتماسك؟ أكان ينجح رسول الله في توحيد الأمة؟ ومن ثم أكان ينجح في إعزازها، في نصرها، في تفجير نبيع القوة في كيانها؟ كلكم يعلم ذلك. أبدا. العرب عاشوا قبل ذلك ظهورا وعصورا، فما استطاعوا أن يجمعوا صفوفهم أبدا. وطالما أنشد شعراء يهتفون بهم أن يتحدوا، وطالما خطب خطباء يثيرون فيهم الحماسة إلى المثل العليا، ذهبت الكلمات أبراج الرياح، واحترقت هذه الشعارات كلها في ديران الأحقاد، الضغائن، الأثرة، الأنانية. هذا شأن الإنسان. ورسول الله لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا أبدا، لكن ما الذي حول الناس إلى قيمة أخرى؟ ما الذي حولهم إلى أفراد أسرة متآلفين ومن ثم متوافقين ومن ثم متعاونين؟ أنهم عرفوا حقيقة هذه الحياة، عرفوا قيمتها، وعرفوا علاقتهم مع الكون الذي يحيط به، وعرف كل هويته، فأتقنوا فن التعامل مع الحياة وفن التعامل مع الكون. متى يكرون ومتى يفرون؟ متى يقبلون إلى الدنيا يمسكونها ويعتصرونها إلى النهاية؟ ومتى يتخلون عنها ويضعونها تحت أقدامهم؟ أتقنوا هذا الفن إتقانا كبيرا، ومن ثم تكون المجتمع الإنساني المثالي له. هذا نموذج عما فعله الإسلام. إذا كان هذا الأمر واضحا، إذن فلا يسعد الإنسان مع أخيه الإنسان. الإنسان مدني بطبعه، ما يستطيع يسعد حاله وحده. لا يسعد الإنسان بأخيه الإنسان إلا بشرط أساسي، أن يشيع بينهما التعاون الحقيقي لا التعاون الخداع. والتعاون الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا إذا شاعت الثقة ما بينهم. أصحيح هذا أم لا؟ ولا يمكن أن تشيع الثقة فيما بينهم إلا إذا امتدت خيوط الألفة بين قلوبهم. ولا يمكن أن تمتد خيوط هذه الألفة إلا إذا عرف أفراد الأسرة الإنسانية أنهم جميعا مملوكون لرب هذه الأسرة، وأن رب هذه الأسرة يرعاهم ويرقبهم ومردهم إليه، وأن الله عز وجل أقام علاقتهم بالكون علاقة تسخير بين أيديهم، وعرفوا قيمة الحياة من أين انطلقت وإلى أي نهاية تسير. إذن هل يبقى بعد هذا مكان للسؤال القائل لماذا يأمرنا الله أن نعبده؟ لماذا يأمرنا أن نعرفه؟ لماذا يضيق علينا السبل، يحرم علينا ما يحرم ويفرض علينا ما يفرض؟ هل بقي مكانا لهذا السؤال أيها الإخوة؟ إذا قال لك قائلا هذا الكلام، قل له لأن قلبك لا يمكن أن يصفو لأخيك المسلم إلا إذا وضعت مخافة الله بين جوانبه. لا يمكن. ولأنك لم تخلص لأخيك الإنسان في غيرية وإيثار إلا إذا راقبت الله وخشيت من حسابه غدا، ولعل لهذا الكلام تتمة سنأتي عليها في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.